التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء إلى البلاد قادما من إيران بعد ختام زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد. كما زار السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات طهران. وبعد وصول طالباني إلى مطار السليمانية قال إن السيد الحكيم بصحة جيدة وسوف يعود إلى البلاد قريبا. وأضاف في تصريحات بثتها قناة التلفزيون العراقية الحكومية أنه أطلع الحكيم على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين والتي أسقطت خلالها بيجينغ 7 مليارات دولار من ديون العراق. في عمان أكد العاهلان الأردني والسعودي الأربعاء دعم بلديهما لكل الجهود التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أكد العاهلان الأردني والسعودي اليوم دعم بلديهما لكل جهد يصب في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على وحدته وسيادته، مؤكدين في هذا السياق أن لغة العقد والحوار هي السبيل الأمثل لتحقيق الوفاق الوطني وتخليص العراق من الظروف الصعبة والخطيرة التي يمر بها حاليا، وأكد رفض البلدين لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي. وكان خادم الحرمين وصل العاصمة الأردنية بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان أعلن استعداد بلاده لدعوة القيادات العراقية لإجراء حوار يفضي إلى نتائج إيجابية تخدم العراق وتعيد إليه الأمن والاستقرار. وقال في حوار نشرته صحيفة الرأي الأردنية إن ما يحدث في العراق من تطورات خطيرة وقتل وتدمير لمقدرات الشعب العراقي ودور العبادة أمر يدمي القلب ولا بد من وقف هذا التدهور. حازم مدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أكد قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ياشار بيوكانت مجددا الأربعاء أن الأمر يستدعي القيام بعملية عبر الحدود في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك. وأضاف بيوكانت في مؤتمر صحفي أذاع التلفزيون التركي على الهواء مباشرة: سابق وأن قلت في نيسان إننا نحتاج لعملية عبر الحدود وإن هذا سيكون مفيدا، وأنا أكرر الآن هذا الرأي بحسب تعبيره، لكنه أكد الحاجة إلى العمل في إطار القانون أثناء التعامل مع المخاطر الأمنية. في لندن تولى جوردن براون منصب رئيس وزراء بريطانيا الأربعاء بعدما كلفته الملكة إليزابيث بتشكيل حكومة جديدة. وبعد اجتماعه مع الملكة في قصر باكنغهام غادر براون إلى مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت الذي أقام فيه رئيس الوزراء السابق توني بلير على مدى 10 أعوام. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني قال براون:
لقد قبلت للتو دعوة صاحبة الجلالة الملكة لتشكيل حكومة، وستكون حكومة جديدة مع أولويات جديدة.
هذا ونقل عن دبلوماسيين القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تتوقع من القوى الغربية أن توافق على تعيين توني بلير مبعوثا لها للشرق الأوسط بمجرد أن يتنحى من منصب رئيس وزراء بريطانيا. وسيعطي ممثلو رباعي الوساطة في الشرق الأوسط المؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة لبلير مهمة العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شأن إنشاء مؤسسات يحتاج إليها قيام دولة فلسطينية في المستقبل. من جهته قال بلير الأربعاء إن الأولوية المطلقة في الشرق الأوسط هي السعي لتحقيق حل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية. في الخرطوم أعلن أن مجذوب الخليفة أحد كبار مستشاري الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير توفي في حادث سير صباح الأربعاء، وكان الخليفة مكلفا خصوصا ملف دارفور التي تشهد حربا أهلية، وترأس الوفد الحكومي الذي تفاوض في أبوجا حول اتفاق سلام لم يوقعه في أيار 2006 سوى فصيل متمرد واحد من أصل ثلاثة. أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو الأربعاء بأن كوريا الشمالية ستسمح لفريق من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفاعل يونغ بيون النووي الذي وافقت على إغلاقه بموجب اتفاق لنزع السلاح مقابل الحصول على مساعدات. يذكر أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ فيينا مقرا يزور بيونغ يانغ حاليا للاتفاق على ترتيبات مراقبة المفتشين لعملية الإغلاق. ويعتبر مفاعل يونغ بيون مصدر البلوتونيوم المستخدم في صنع قنابل نووية في كوريا الشمالية التي أجرت تجربتها النووية الأولى العام الماضي. أخيرا أعلنت لورا بوش السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأربعاء عن 507 ملايين دولار كمساعدات لموزمبيق ستتم الموافقة عليها لبناء طرق ودعم معركتها مع الملاريا التي تفتك بحياة 150 شخصا في هذا البلد الإفريقي كل يوم. وأضافت لورا بوش التي تقوم بجولة تشمل 4 دول أفريقية إن المساعدات الأمريكية ستكون موجهة لتعزيز حقوق الملكية وتحسين الطرق والزراعة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية لساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نتعرف فيها على أسباب الأزمة الفلسطينية بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية، ونزور دهوك لنتابع محاور جلسة نقاشية حول إمكانية نجاح النظام الفيدرالي في العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، في بغداد وبحضور كبار القادة العسكريين في وزارة الداخلية والقوات متعددة الجنسيات، أقامت وكالة وزارة الداخلية للشؤون الإدارية للتأهيل والتدريب مؤتمرها السنوي الثاني يوم الأربعاء، حيث قام أمراء مراكز التدريب بشرح أهم المعوقات التي يواجهونها ونقاط الضعف في هذه المراكز. وكيل وزارة الداخلية اللواء عدنان الأسدي أكد في المؤتمر أن أعداد الملتحقين بالوزارة كبيرة جدا لكنها بحاجة إلى التأهيل والتدريب، مشيرا إلى وجود عناصر بعيدة عن المهنية وأن الوزارة بحاجة إلى عملية غربلة وتطهير على حد قوله. التفاصيل مع ليث أحمد.
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تأهيل وتدريب قوات الأمن العراقية كي تستطيع أن تتسلم الملف الأمني، أشار وكيل وزارة الداخلية اللواء عدنان الأسدي إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه الوزارة هي تأهيل وتدريب كوادرها ومنتسبيها وتطهير هذه الكوادر من العناصر المسيئة. وأضاف الأسدي خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي عقدته الأربعاء وكالة وزارة الداخلية للشؤون الإدارية للتأهيل والتدريب أن أعداد منتسبي هذه الوزارة قارب 400,000 منتسب بعد أن كان 60,000 قبل سقوط النظام السابق.
هناك تركة ثقيلة تتحملها وزارة الداخلية للمهمات التي ألقيت على عاتق هذه الوزارة. وزارة الداخلية وكلكم تعلمون في أيام النظام البائد كانت محددة المهمات والأعداد التي كانت في وزارة الداخلية كلها حوالي 60,000. الآن وصل العدد في وزارة الداخلية إلى 330,000 والعدد في ازدياد إلى 400,000. هذا العدد والكم الهائل يحتاج إلى تمرين وتدريب وتأهيل وإعادة نظر مرة أخرى وإعادة تصفية وإعادة غربلة. دخلت في وزارتنا عناصر وكلكم تعلمون بعيدة عن المهنية، كل دائرة في دائرتها تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة دراسة مرة أخرى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأكد وكيل وزارة الداخلية أن أعداد كبيرة من منتسبي الوزارة لم يحصلوا لحد الآن على تدريب مناسب يؤهلهم للأعمال المناطة بوزارة الداخلية.
نحن كم هائل، ولكن بصراحة أقول أن هذا الكم الهائل يحتاج إلى تدريب. لدينا أكثر من 70,000 شرطي ومنتسب في وزارة الداخلية لم يتدرب ولم يدخلوا دورات تدريبية، نحتاج إلى تدريب. لدينا مجموعة كبيرة من ضباط الجيش الذين انخرطوا في وزارة الداخلية، ونعلم جميعا أن هناك فرق كبير بين مهمات الجيش ومهمات الداخلية. نحتاج إلى تأهيل أخوتنا وأبنائنا الضباط على العمل الشرطوي وإدارة العمل الشرطوي وإدارة مراكز الشرطة وقيادة مراكز الشرطة، وهذا عمل مهم.
وأشار اللواء عدنان الأسدي إلى الخطة الموضوعة من قبل الحكومة العراقية لنقل خدمات أكثر من 100,000 من قوات حماية المنشآت والمعروفة بالFBS إلى وزارة الداخلية.
لدينا تركة ثقيلة من 100,000 أو 150,000 سيتحولون على عاتق وزارة الداخلية. كيف ندرب هؤلاء؟ ومتى ندرب هؤلاء؟ ومتى نؤهل هؤلاء؟ ومتى نوظف هؤلاء في مهماتهم الأساسية؟ ناهيك عن الثقل الذي نحمله والأعداد التي لدينا.
ويذكر أن هنالك أكثر من 20 مركزا تدريبيا متوزعة على عموم محافظات العراق، 5 منها في بغداد. وقد دعا اللواء عدنان الأسدي أمراء هذه المراكز إلى تشخيص مواطن الضعف وكذلك الاحتياجات المطلوبة للنهوض بوزارة الداخلية التي طالما تعرضت إلى انتقادات من قبل بعض الجهات السياسية.
هذا المؤتمر نريد له أن يخرج بنتائج إيجابية لمعالجة نقاط الضعف، ولا نستحي كل فرد منا فيه نقاط ضعف، وكل مؤسسة في وزارة الداخلية أو في الحكومة العراقية فيها نقاط ضعف، وبالتالي يجب أن نعالج نقاط الضعف ونتحدث بصراحة. إذا كان الوضع ماليا أو كان الوضع إداريا أو كان الوضع يحتاج إلى دعم من قبل السيد وزير الداخلية أو الحكومة العراقية، فبالتالي نتحرك جميعا لسد هذا الضعف ولردم هذه الهوة من أجل أن تكون وزارة الداخلية وزارة قوية فعالة قادرة على أداء رسالتها بشفافية عالية، والوزارة لكل العراق ولجميع أبناء العراق، ليس لقومية معينة ولا لطائفة معينة ولا لدين معين.
المؤتمر الذي حضره كبار القادة من ضباط وزارة الداخلية والمتعددة الجنسيات استكمل أعماله في جلسة سرية منع الإعلاميون من تغطيتها، بعد أن بدأ أمراء مراكز التدريب بشرح أهم المعوقات ونقاط الضعف في مراكزهم التدريبية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في القاهرة، حيث تزداد التساؤلات حول مستقبل الأزمة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح. اثنان من الخبراء في الشؤون الفلسطينية أجمعا أن فرص الحوار بين الطرفين أصبحت محدودة، فضلا على أن التدخلات الخارجية المستمرة تزيد الأمر تعقيدا مع اختلاف الأفكار والأجندات الخليجية المتشددة في المنطقة، بحسب رأي كل من رئيس مجلة الأهرام العربي والمراسل السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الضفة الغربية وقطاع غزة. أحمد رجب معه التفاصيل.
تزداد الأزمة الفلسطينية غموضا بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة، وتزداد التساؤلات حول المستقبل فيما تبدو الإجابات متشائمة. التقينا اثنين من الخبراء في الشؤون الفلسطينية، الأول الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير المجلة المتخصصة في الشؤون العربية وهي مجلة الأهرام العربي، والثاني أيمن القاضي المراسل السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. عن المستقبل وفرص الحوار بين حركة فتح وحماس يبدو الدكتور عبد العاطي متشائما.
الحقيقة هناك فرص للحوار ولكنها محدودة جدا وتتوقف على بعض الشروط. كل من فتح وحماس لا تستطيع أن تركن إلى الحل الأمني أو الإقصاء الأمني ولتسوية الخلافات بينهم، لأن هذا لن يؤدي إلى نتيجة سياسية مرجوة لكل منهما على المدى الطويل، وبالتالي من ناحية استراتيجية من الصعب المضي قدما في هذا الحل الإقصائي من الطرفين. لكن الإشكالية عند حماس أن هناك واقع يتشكل على الأرض يؤدي إلى قيام كيان إذا جاء التعبير مرتبط بالأرض، وهذا شيء مهم جدا في حركات الحياة الإسلامي إذا جاء التعبير، أن هناك سلطة وهناك أرض. ويعزز ذلك وجود أو غلبة التيار الانقلابي أو المتشدد داخل حماس والمرتبط بأجندات خارجية متشددة في المنطقة.
ويذهب في الاتجاه ذاته أيمن القاضي.
هناك نقطة يجب أن نتفق عليها، هو أنه مع تدخلات الخارجية الكثيرة جدا والمستمرة من قوى خارجية معروفة على رأس دلوقتي بشكل واضح طبعا إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وبعض الدول العربية من جهة أخرى، هذه التدخلات تزيد الأمر تعقيدا. وأعتقد مع هذه التدخلات المستمرة واختلاف الأفكار واختلاف أيضا المخططات والأهداف يصعب حاليا الوصول إلى تسويات أو حتى حوار بين الفصيلين.
ورى أيمن القاضي أن الأجندة الخارجية الداعمة للصراع في غزة ترغب في الإبقاء على وضع الفصل بين القطاعين غزة والضفة.
هذه القوى وهذه المخططات الخارجية والأجندات الخارجية تريد هذا الفصل لأنها من وجهة نظرها هناك مصلحة كبيرة فيها. فلو نظرنا إلى إيران مثلا فبالتأكيد التوقعات أو المؤشرات التي تريد أن تجعل إيران تكرس لقوى موجودة في غزة كحزب الله في لبنان، أعتقد أن هذا يعني في أجندتها الرئيسية.
ويرى الدكتور عبد العاطي أن إيران نجحت بالفعل في إيجاد واقع مشابه لوضع حزب الله في لبنان في قطاع غزة.
إلى حد كبير هناك توافق ما بين الأهداف السياسية لكل من إيران والقوى المتغلبة في حماس الآن يعني إقامة واقع سياسي جديد يحقق مصالح إيران فيما يتعلق بالصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. إيران يعني نجحت في لبنان من خلال حزب الله، وها هي قد نجحت فعلا في غزة من خلال حماس.
يتفق أيمن القاضي مع ما اتجه إليه الدكتور عبد العاطي محمد مضيفا أن وضعية حماس تمثل ورقة تفاوضية جديدة لإيران في صراعها مع الغرب.
أعتقد أن تكريس قوة موجودة في غزة كحماس بالنسبة لإيران شأنها شأن حزب الله في لبنان، أعتقد أنه سيمثل كارت قوي جدا يمكن لإيران أن تلعب به في مقابل أي تسويات مستقبلية في المنطقة.
ويرى القاضي أيضا أن غزة يمكن أن تكون ملاذا آمنا لمثل هذه المخططات الإيرانية.
بالتأكيد غزة يعني يمكن أن تكون هذا الملاذ الآمن لأنها بعيدة عن يعني السلطة الواضحة والمباشرة من أي قوة، فحتى يعني سيطرة حماس عليها على قطاع غزة ليس بالقدر الكافي الذي يجعلها تتحرك وتفعل ما تريد.
أخيرا يرى الدكتور عبد العاطي محمد أن القدرة العربية على إنهاء الوضع الحالي في غزة محدودة للغاية.
الطرف العربي الإشكالية فيه أنه طبعا احتمالات ضعيفة كما قلت في البداية، لأنه لو كانت قوية ما كان قد حدث في ما حدث في غزة. هذه الأوضاع تمت بعد اتفاق مكة، وكان مفهوما أن هناك دعم عربي لاتفاق مكة وآمال كبيرة عليه، وكونها تحدث وتقع هذا معناه أن الأطراف العربية لم تنجح حقيقة الأمر وأنها لا تملك الإمكانيات يعني تنفيذ حتى مشروعها هي السياسي بالنسبة للقضية الفلسطينية.
الغموض في قطاع غزة مستمر فيما تعجز القدرة العربية عن حل هذه الإشكالية كما يرى خبراء مصريون. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
ويضوي لك بالليابة يا
لونك عيني شلونك شمخلي على عيونك لونك عيني شلونك شمخلي على عيونك شلت شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك شلت شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك دغوت عيني دغوت ميوت وادر يا الانخ دغوت عيني دغوت ميوت وادر يا الانخ ما تخزلي انا فالخزلي مخانخ ما تخزلي انا فالخزلي مخانخ شنها القمر الطالع شنها الطول الفارع شنها القمر الطالع شنها الطول الفارع خوف الناس تباوع خايف ليحسدونك خوف الناس تباوع خايف ليحسدونك شواني زور جوانا سرقلينا وباغانا 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 يا ابو قليب الطيب شلونك عيني حبيب يا ابو قليب الطيب فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك نقز القزلار انفار نشر سزلر انفار نقز القزلار انفار نشر سزلر انفار نقدر قزلر قردم والله قلب مدى إزلار انفار نقدر قزلر قردم والله قلب مدى إزلار انفار حط بروحي وغنى طير انت من الجنة حط بروحي وغنى بدري انتش اتمنى اخفى بين جفونك بدري انتش اتمنى اخفى بين عيونك دخوت عيني دخوت ميوت وادر يا الانخ دخوت عيني دخوت ميوت وادر يا الانخ ما تخزلي انا فالخزلي مخانه ما تخزلي انا فالخزلي مخانه لونك عين شلونك شمخلي على عيونك لونك عين شلونك شمخلي على عيونك شلت شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك شلت شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك
نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
التوافق يصر على بقاء المشهدان وأزمة وزارية تلوح في الأفق، هذا العنوان اعتلى الصفحة الأولى من الزمان في طبعتها البغدادية مشيرة إلى أن العملية السياسية واجهت يوم الثلاثاء أزمة جديدة تنذر بحدوث شرخ خطير بين الكتل السياسية في إثر عملية دهم نفذتها قوة أمنية مشتركة استهدفت منزل وزير الثقافة أسعد الهاشمي واعتقلت أفراد حمايته، ذلك على خلفية اتهام أفراد حماية الهاشمي بالوقوف وراء عملية اغتيال ابني عضو مجلس النواب مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقية قبل عامين. في وقت أشار الآلوسي وفي حديث له مع الصحيفة أشار إلى أن الوزير ترك منزله ولجأ لدى مسؤول كبير في داخل المنطقة الخضراء لتوفير الحماية له. هذا ومن جانب آخر، تحدثت الزمان عن الأوضاع في مدينة الديوانية التي أعلن فيها حظرا للتجوال إثر اشتباكات بين جيش المهدي والقوات الأمريكية. أما في مدينة الناصرية فقد أعلن مصدر في مكتب الشهيد الصدر في المحافظة أعلن تفجير مبنى تابع لمكتب الصدر في قضاء سوق الشيوخ. هذا ونقلا عن تقرير المجموعة الدولية لإدارة الأزمات، فإن انخفاض حجم القوات في مدينة البصرة يزيد الصراع الداخلي على النفط وبحسب ما ورد في الزمان. إلا أن جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي ونقلا عن مصادر مطلعة في البصرة أشارت إلى أن القوات البريطانية سوف تسلم الملف الأمني للقوات العراقية بحلول شهر آب المقبل. ومن أخبار الصحيفة أيضا، حيدر العبادي النائب عن الائتلاف العراقي الموحد وفي تصريحات صحفية أكد سعي رئيس الوزراء نور المالكي لإجراء تغيير وزاري شامل، إلا أن القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي أكد من جهته للصحيفة أن الحديث عن تغيير حكومي شامل أو تشكيل وزارة جدية غير مطروح حاليا. فيما أشارت الصحيفة في مكان آخر إلى عملية السهم الخارق التي تقوم بها قوات عراقية أمريكية مشتركة للقضاء على المجاميع المسلحة في محافظة ديالى، أشارت إلى أنها حققت نجاحا منقطع النظير وهي تدخل أسبوعها الثاني، فيما تستعد القوات القائمة على تنفيذ العملية لإعادة الخدمات إلى مناطق ديالى. من جانب آخر وتحت عنوان المشهدان يتهيأ لمغادرة منصبه ويتطلع لتولي رئاسة الجمهورية، عرضت صحيفة المشرق نفي رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التصريحات التي تتحدث عن قبوله تقديم استقالته من منصبه. وكشف المشهداني أيضا أنه يعد نفسه لتولي منصب رئاسة الجمهورية في المستقبل القريب، كما أنه أكد لكل الفرقاء السياسيين أنه لا يستطيع القيام بمهماته وسط هذا الجو الفوضوي الخاضع لدكتاتورية الأغلبية حسب تعبيره وكما جاء في صحيفة المشرق. أما في جريدة الصباح الجديد وتحت عنوان تسليح رؤساء العشائر أمر ذو حدين، فيعتبر فلك الدين كاكي أن كسب أي شريحة اجتماعية لصالح العملية السياسية وإضعاف معسكر الإرهاب والعنف والتدمير خطوة صحيحة على الطريق، ويقول نحن لا نعارض تسليح بعض العشائر معارضة مطلقة، بل نقول إنه ينبغي الحذر الشديد من ذلك وأن يتم في إطار العملية السياسية وتحت مراقبة دائمية حتى لا ينقلب التسليح إلى عكس المطلوب منه، إذ أنه باستثناء أيام ثورة العشرين وبعض الانتفاضات فإن معظم رؤساء العشائر في العراق قد اتخذوا مواقف سلبية من مطالب الشعب وكفاحه وكانوا دائما في صف الأنظمة الدكتاتورية. وعلى حد رأي كاتب المقال محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في تكريت، حيث استقبل الشباب الجامعي العطلة الصيفية في التفتيش عن عمل لمساعدة عوائلهم بعد أن أصبحت أغلب عوائل الشباب تواجه ظروفا معاشية تزداد عسرة فترة بعد أخرى. مراسلنا عبد الله أحمد وجد في أحاديث الشباب الذين التقاهم خيبة أمل في الحصول على عمل مؤقت في ظل الظروف الراهنة، في حين أعلن آخرون عن رغبتهم بالسفر خارج العراق لقضاء العطلة الصيفية في ظروف أفضل من ظروف البلد.
العطلة الصيفية استقبلها الشباب الجامع اليوم في العراق بالسعي وراء العمل وكسب لقمة العيش بعد أن أصبحت الحياة المعاشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم، وبعد أن أصبحت أغلب أسر الشباب تحتاج إلى من يساعدهم في تحمل مصاريف البيت، وخاصة بعد أن فرغوا من الدراسة واستقبلوا العطلة. التقينا بكل من الشاب وليد عبد والشاب سالم حميد، وقد حدثانا عن قلة وجود فرص العمل التي تعينهم وتعين أسرهم في كسب الرزق الحلال في ظل هذه الظروف.
والله دورنا على شغل، وحاولنا يعني نتعين بعدة وظائف وملك يعني نحاول ندور على شغلة وقتية يعني بس بالعطلة، لأن يعني نقدر إن شوية مستوانا المعاش شوية نرفعه.
بالنسبة لأسرتك يعني هل أنت تعمل من أجل الأسرة أو من أجل نفسك؟
نعم، هم من أجل نفسي ومن أجل الأسرة، هم من شوية نساعدهم لأن الظروف هسه صعبة، وبالدراسة نتفرغ للدراسة.
ما عندي لا شغلة ولا عملة.
زين، ما تراجعوا مثلا مراكز تعيين هذه لي يعني تشغيلكم، تشغيل الشباب بتكريت أو بأي منطقة أنت ساكن بها؟
أستاذ، راجعنا من زمان ومنتظر رد، لحد الآن كل شيء ماكو. ألو نلقى لنا وظيفة زينة نتوظف
يعني وقتية. قصدك بس فقط بالعطلة؟
فقط بالعطلة، لأن نتفرغ
للدراسة
فوق يم الله.
أما الشاب رمزي كريم أشار بأن العطلة الصيفية سيحاول استغلالها من خلال السفر إلى الخارج والترويح عن النفس، وتمنى أن يعود الأمن والأمان والتحسن المعاشي لبلده العراق.
سأل والله بعد الامتحانات إن شاء الله العطلة ما كلها شغل ولا عمل، قاضيها أكيد لو بالبيت.
نعم.
لو احتمال يسافر برا سوريا أنا والولا صاحبي حميد.
نعم.
ويعني ما كلها شغل ولا عمل، ماكو يعني توظيف مؤقت يعني
بعد. يعني ما تستقبلكم دوائر لتشغيل الشباب الهاي مراكز؟
ما أعتقد أكو يعني مدة فترة العطلة يعني فترة مؤقتة أكو تشغيل، أكو يعني فترة دائمية للوظائف يعني مو فترة مؤقتة.
شاب جامعي آخر وهو خالد فتاح من أهالي مدينة الفلوجة ذكر بأنه يأمل أولا بتحقيق النجاح الدراسي ومن ثم يفكر في العمل أثناء العطلة الصيفية.
كشابك خلص الآن الامتحانات، شلون راح تقضيها؟ هل أنت عندك أمل أول مرة بالنجاح، وثاني شيء يعني حتى تفكر بالعمل أو أي شيء آخر؟
والله أستاذ إن شاء الله نأمل بالنجاح هاي أول شيء، وبعدين واحد يعني يدور على وسيلة بالعطلة وسيلة عمل حتى يقدر يعيش بيها. وبناحية العطلة راح نقضيها احنا بالنسبة لنا بالفلوجة، ما راح نقدر ندخل، راح نقضيها خارج الفلوجة يم بيت احد الاقارب. لقينا وسيلة عمل احنا مشتغلين ومشين حالنا، وبعدين الاسرة عائلة مالتنا، بعدين ان شاء الله من تكون وننجح ان شاء الله من الدراسة واحد يتوظف ويستقر، ونأمل أن يصير الاستقرار بالبلد والأمان ويرجع الأمان للبلد العراقي.
وهناك من قال بأن العطلة الصيفية ستساعده كشاب في تنمية هواياته المفضلة، فضلا عن كونها ستشكل فرصة له في أن يساعد والده في عمله اليومي في المزرعة. الشاب محمد رشيد.
بالعطلة نقوم نشتغل، يعني بالأدنى في المزرعة يعني نشتغل بيها، وأدنى فلاحة والشغلات
يعني تساعد أهلك.
تساعد.
زين، هوايات
إن شاء الله أستاذ، شو أقول لك، رياضة سلالي
سباحة
جاي بطوبة يعني رياضة.
والعلمية، اهتمامات علمية عندك مثل مطالعة الكتب والقراءة؟
جاي
السفر.
لا أحب يعني أطلع على اسمه القرآن الكريم.
نعم.
أريد أقرأ يعني، وإن شاء الله بس نريد ننجح من الدور الأول.
ربما تقف قسوة الظروف المعاشية والأمنية في العراق وراء تفكير الشباب الجامعي أيام العطلة الصيفية في أن يعملوا في أي عمل كان من أجل أن لا يكونوا عالة على أسرهم التي أرهقت هي الأخرى بصعوبة المعيشة والغلاء. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونحن معكم مستمعين الكرام في دهوك، حيث عقدت جلسة حوارية لمناقشة موضوع الديمقراطية وإمكانية إقامة دولة العراق الفيدرالي. وقد تم تسليط الضوء على أبرز العوامل التي من شأنها أن تساعد على تحول العراق إلى بلد ديمقراطي فيدرالي موحد يتمتع فيه العراقيون بكل طوائفهم بحريتهم وحقوقهم. جانبا من هذه الآراء والتحليلات تابعها لنا عبد الخالق سلطان في سياق هذا التقرير.
فهم الديمقراطية وشكل الدولة العراقية الاتحادية كانت محور الجلسة الحوارية التي عقدت في قاعة فندق هلال، وذلك بمشاركة العديد من أساتذة الجامعة ومدراء المراكز الثقافية في دهوك ومندوبي بعض منظمات المجتمع المدني. الدكتور سلوان سنجاري الأستاذ بكلية القانون في جامعة دهوك في هذه الجلسة تحدث عن أبرز العوامل التي تحد من تحول العراق إلى دولة ديمقراطية.
بالحقيقة هناك عدة عوامل عامة ممكن أن من خلالها أن نقيس مدى إمكانية نجاح تحول العراق من دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية. هذه العوامل عامة ممكن أن نحددها بخمسة أو ستة عوامل، لكن في العراق أعتقد أن العامل الأول والمؤثر والأساسي في هذه المسألة هو عامل ثقافة المجتمع. فهل ثقافة المجتمع العراقي هي ثقافة مدنية، ثقافة مدنية، أم أنها ثقافة عكس المدنية؟ بالحقيقة ثقافة المدنية هنا ممكن أن تكون أساسا يمكن أن تبنى عليه ثقافة الديمقراطية. فإذا افتقرنا إلى هذا الأساس فكيف سوف نستطيع أن نبني الثقافة الديمقراطية؟ هذان العاملان أعتقد برأيي أنهما ضعيفان في واقع العراق الحالي، لكن هذا ليس يأس من المستقبل أو ممكن إمكانية نجاح الفيدرالية في العراق، بل يمكن أن نقول أن الفيدرالية ممكن أن تكون وسيلة لخلق العاملان في ذات الوقت. من خلال الفيدرالية يمكن أن نبني ابتداء لتأسيس مجتمع متمدن، ومن ثم نبني على ذلك الأساس من المدنية بنى الديمقراطية لعراق فيدرالي ديمقراطي مستقبلا.
عدم فهم الفيدرالية لدى غالبية الشعب العراقي كانت محورا آخر أثاره الكاتب والشاعر صديق شارو.
روح الفيدرالية لدى الشعب العراقي بصورة عامة ولدى الشعب الكردي بصورة خاصة يمكن 20%، لأن النخبة فقط هي المهتمة بهذه الأمور، أما البقية فقط تعرف أن اسم الفيدرالية ربما اللي طلبتها القيادة الكردية هي زينة وجيدة، ولذلك عموم الشعب والشارع الكردي هو ملتحم ويا قيادته، فالقيادة ما تطلب الفيدرالية بمعنى أنه يريدها. لكن النخبة تدرس هذه المسألة، هل هي ستنجح؟ هل هي حل أمثل للعراق؟ هل هي راح توصل الشعب العراقي إلى حالة ديمقراطية؟ احنا هنا عندنا سؤال واحد، هو كيف نستطيع ان نجعل العراق بلد ديمقراطي لكي يؤمن بالفيدرالية؟ ولذلك هذه النخبة تجتمع مرات ومرات لكي توضح هذه المسألة وتدرس أو ربما تضع على طاولة النقاش مسألة إمكانية نجاح الفيدرالية أو لماذا الفيدرالية أو هذا النظام هو حل أمثل لمشكلة العراق أم لا.
أن يكون العراق فيدراليا هي برأي أحمد محمود من مركز خبات الثقافي حل للكثير من المعضلات التي يعاني منها المجتمع العراقي.
العراق الفيدرالي أو الاتحاد الفيدرالي العراقي هو ضرورة تاريخية اقتصادية سياسية إدارية اجتماعية ثقافية، هي الضمان الوحيد لمعالجة جميع المشاكل، فجميع هذه المشاكل سوف تنحل بواسطة الفيدرالية. من خلال الفيدرالية سوف تكون هناك تقسيم عادل للسلطة، تقسيم عادل للثروات، تكون حكم لا مركزي، لا يستطيع أي فئة أن تتجاوز عن مكتسبات وعن حقوق الآخرين. كل مواطن سوف يشعر بمواطنة حقيقية وسوف يكون متساوي مع المواطن الآخر، والجميع سوف يعيشون تحت خيمة العراق وخيمة الأقاليم التي هم ينتمون إليها. إذن الحل باعتقادي وباعتقاد جميع المثقفين اللي شاركوا في هذا المؤتمر بأنه الفيدرالية سوف تضمن الحقوق للشيعة، للسنة، للأكراد، للتركمان، للآشورين، لجميع مكونات العراقيين،
جدير بالذكر أن منظمة يونوبس لدعم المشاريع هي التي قامت بتنظيم هذه الجلسة الحوارية التي شارك فيها أكثر من 20 شخصا مختصا. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
گوره عشقی تو سر دست دلبرانی تو شروع راوی جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دل هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی ام عشقه به سر و شینه ولی نوسی ندبنده من چوانت داری بینه من دمرم با جوانی تو یاری من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو یاری من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارن دل قربانی تو تو کتی قدم ها بینی هزارم دل جرتیت نسر تافلتی آنم جانو دلیان ولریت مسوتام باتیش کی تاوت توش به بغل تاو سوتا من حسودی با وجدم و یک زار به هنی نه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ور خود یک دلی هزاران دل قربانی تو برو لود که عشقی تو هنگاونیم تکو وگم بهی وای دو عشق بیشم وک باران تکو رگر تکو جگر پرکم لگو تازه چوانی توم دی قد نتوانم هیچ کاتی دست لطو هاو گرم هنه دو بی سوتی نه بی رنجه نه بی فوتی نه برگی تو دارم من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی ازارم چی گوره عشقی تو سر دست دلبرانی تو شروح و راوی جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دلی نظران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی همیش قبه سر و شینه ولی نیوسی ندبنده من چوان داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی نظرم قربانی تو
اذاعة العراق الحر
کولاج
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 أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة وصفي داود،
عدنان،
فائز داود.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطة الحالة الاقتصادية، محطة الضرائب، ومع محطة الرواتب، والمحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحياتي.
كولاج
محطة الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية أصدقاء المستمعين اختلف وضعها تماما عن ما في السابق، خصوصا بعد توحيد العملة. يعني الوضع الآن الحياة المصرفية اليومية في غلاء دائم. رح نسمع من ضيوفنا تعليقات حول هذا الموضوع ومقارنة أيضا بالوضع الاقتصادي السابق.
والله الوضع الاقتصادي ما مستقر، من ناحية هو بلد جدا غني، الناحية الأخرى كل شيء ده يغلى. من خلال 5 سنين من دخل الأورو والاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية توحدت، خلينا نقول فتح حدود وهاي اتفاقية الشينغن ودخلت العملة والاقتصاد صار موحد، هواية نسبة. يعني خلينا ناخذ هولندا، عندهم أكثر من 30% اللي عندهم هسه ديون، وهذه الديون قاعد تتضاعف وتجي عليها نسبة اللي هم يسموها الرنتة، يعني فائدة، وقاعد تزيد ما قاعد تقل.
تحس المواطن ده يقدر دخله، ده يقاوم دخله الشهري، وضعه شلون ده يكون؟
يختلف بالنسبة للموظف، يعني لازم دائما يشتغل ويعني يركض، يعني الحياة ركضة هنا وصعبة. يعني إذا تشوف أكثر الهولنديين عندهم كآبة، هذا أكبر مرض بهولندا أكثر من الإنفلونزا. يعني ضغط ضرائب، ضغط أوراق، كل شيء، يعني الحياة ركضة، هي يعني ضغط من الحكومة.
وين عايش؟
أنا عايش الآن في مدينة كولونيا يعني يسموها بالعربي. حالة اقتصادية معروفة في أوروبا أنه أمور صعبة جدا، يعني بحيث واحد ما يقدر يوفر أو يعمل فتشي، أو قعدهم في نظام خاص طبعا، بس دائما واحد من يشتغل يدفع الضرائب كثيرة ويدفع أشياء كثيرة. يعني
حضرتك طالب مو؟ إذن شون الرواتب؟ شون تلحق؟ شو تسوي يعني كحالة؟
يعني بالنسبة لي أشتغل بالعطلة الصيفية، أشتغل من شهر السادس السابع والثامن، يعني راتبي 500 بالشهر يطوني، فالتأمين الصحي تقريبا 120، في فلوس الدراسة 250، فلوس الإيجار مع الغرف الطلاب تقريبا همتين 150، تقريبا أنا أطلع 700 بالشهر ورواتب 500، يعني دائما أنت بالناقص تطلع. ففيش حالة أنا أخذ قرض من البنك، وأكثر الطلاب يأخذون هنا قروض من البنوك على مسددون ديونهم، واحد يعني من يخلص دراسته ويشتغل اللي يقدر يسدد هذا الدين.
أكو تصاعد خاصة من اختلفت العملة، كانت العملة بهولندا هي الخلدن، من صارت أورو الخلدن كان تقريبا نص الأورو، ولكن لما نشوف هسه قوائمك ودفوعاتك بالضبط تغيرت من الخلدن صار أورو، فتضاعفت هاي الشغلة.
الوضع المصرفي يكفي الحياة اليومية؟ تكفي له شلون؟
تكفي، بس الإنسان إذا يقدر يقلص مصروفاته أو يختزلها مثل ما يقولون، فيلا يقدر يوفر أو يمشي أمور الحياتي. أما أنه يريد يعيش في بعض الرفاهية فأعتقد صعب، إلا أنه يلقى يسمون يبن جوب، يبن أضاء، يعني عمل آخر يم العمل الرئيسي ماله. النقطة المهمة الآن أنه السنة الماضية كان ضريبة المبيعات 16%، الآن صارت 19%، بس الراتب باقي نفسه، فهذا أيضا فد عبء آخر على مستوى معيشة الفرد.
كولاج
شالوا أهلك غصب عنا، رادوا يحرموني منا، شالوا أهلك غصب عنا، رادوا يحرموني منا، ما أريد يخيب ظنك يا بعد عمري وشبابك، آية لح ضيب يا ياما.
محطة الضرائب. على اختلاف انواع الضرائب اصدقاء المستمعين، هناك ضرائب عامة وضرائب خاصة. الضرائب العامة اللي تخص الدولة، والضرائب الخاصة اللي تخص استخدامات المواطن نفسه، اللي عنده سيارة مثلا يدفع ضريبة مناسبة، اللي يقتني أيضا حيوان معين يدفع ضريبة عليه، يعني ضرائب مختلفة. ولكن بعض الدول نسبة الضريبة اختلفت تماما بعد تغيير اليورا، وبعض الدول بقت ضريبتها كما هي، لكن الآن تحاول هذه الدول تغير ضريبتها نحو الأعلى. نسمع. ممكن تعدد أنواع الضرائب اللي ندفعها هنا شنو؟
يعني مثلا تأمين الصحي، السيارات، الزبالة، كل شيء يعني. أكيد مي، كهرباء، يعني حتى مرة أجت فترة ضريبة النظر، يعني تتفرج يعني تباوع أنت مجرد بالشارع، يعني حتى هاي لازم تدفع ضريبة.
بالبداية صراحة احنا انا صار لي هنا 11 سنة في هولندا، شفتها امتصاص، ولكن بمرور الوقت لح تتعلم عليها. ولكن هي بالضبط مثل ما قلت سابقا، يعطيك الراتب وترجع لهم، هيك انا قاعد اشوفها صراحة. اللي يزود لك يزود فد مبلغ بسيط انه ترفه بنفسك او تشتري حاجة لنفسك تفرح نفسك، لان هو ايش عايش؟ يعني ما عايش على مود اشتغل. ولكن فعلا الواقع اللي دا يصير ودا يشوفه ونعاني منه انه عايشين على مود نشتغل وندفع ضرائبنا وشغلاتنا.
اكيد الحياة هنا في اوروبا مثل ما قلت سابقا صعبة، مثل ما حكيت انه الضرائب وهاي الاشياء والمواد ايضا دا تغلى، بالذات من اجى الاويرو صارت الاسعار تقريبا ضعف. عدا ذلك انه مثل ما حكيت فرص العمل ايضا قليلة، وهاي السبب ايضا بعض الخسارات بالمبالغ الشهرية اللي احنا نحصل عليها
بأوروبا. خلي نقول هسه احنا ساكنين بهولندا، هولندا يعتبر نسبيا من البلدان الغالية بأوروبا. ليش غالي؟ الضرائب، نسبة الضرائب هنا عالية. خلنا ناخذ ضريبة الدخل، هنا فد قانون كل ما يزيد دخلك كل ما يزيد ضريبتك. جماعة الدخل المتوسط الضريبة تقريبا توصل إلى 37%، يعني الثلث بالضبط. إذا يعطيك ألف يروح من عند الثلث للضريبة. تبقى شغلات أخرى يعني من إيجارك إلى الشغلات الأخرى، مي، كهرباء، غاز، هذه كلها لازم تدفعها حتى تكرم زبالتك. زبالة الحديقة واحد وزبالة المطبخ واحد، وهي هم تدفع لها. هنا أنا كل شيء حاسبين لحسابه، مدخلين بفاتورة ومدخلين بضرائب، وكلها تابعة داخل لول دائرة الضرائب لول البلدية.
الضرائب كثيرة، يعني حتى إذا ما مثل ما حكينا أن ضريبة من الراتب، ضريبة على الأمور الصحية إلى آخره، ومثل ما قلت لك ضريبة المبيعات، يعني لما تشتري شغلة أنت تدفع ضريبة المبيعات، بدل 16% صارت 19%.
شاب شلون يلحق هيك؟
هذا لازم يشتغل ليل نهار، وهنا العمل في أوروبا هو أساس كل شيء.
ضريبة داخل حتى بشكل وظيفي أم بشكل القطاع الخاص أم شلون؟
على الكل، القطاع الخاص حتى يمكن أكثر، يعني بالنسبة للدولة على الأقل أنه صاحب العمل يدفع لك بعض الشيء من الضرائب بالنسبة للتأمين الصحي وما شابه، ولكن الأمور الخاصة إذا واحد بريفاتو يعمل كثير صعب.
كولاج.
محطة الرواتب. محطة الرواتب أصدقاء المستمعين، هناك رواتب ذات الدخل العالي، وبنفس الوقت هناك ذات الدخل المحدود. أكيد الرواتب ذات الدخل المحدود اللي هي نسميها إحنا المينيمم لون، اللي هي كانت تكون إدارة أو خدمية وغير ذلك. لكن هل يا ترى هذه الرواتب هل هي تسد حاجة المواطن أم لا؟
أنا أشتغل، عندي عمل ثابت صراحة،
راتب يعني يكفيني.
تقدر تجمع؟
والله تجمع ما لحف اليوم تصبح غني من عدها. محدودة الشغلة، ليش مثل ما ذكر سابقا ينزل لك الراتب، عندك هواية شغلات لازم ترجعها، يعني مصرفك مصرف البيت.
استثمار
مو بالناحم المفهوم اللي يعني احنا متعرفين عليه، تستثمر وتبني شركة وهذه، لا هذه ما ممكن، هاي راد لها إمكانيات صراحة، مثل ما عندنا أو بكل بلد بالعالم إذا عندك إمكانيات ممكن تستثمر، بس أكو ضمانات بالشغل الثابت. مثل إيش تستثمر؟ هسه إذا عندك عقد ثابت ممكن تشتري بيت.
أنا بالنسبة إلي عندي راتب من الطلاب و يعني قليل هو بالنسبة للطالب، يعني لازم تشتغل عندك شغل وياه، ومثلا أنا دراستي صعبة ما أقدر أشتغل، أشتغل بالعطلة الصيفية يعني شهر السابع والثامن، واحد يشتغل يعني لم على مود يقدر يدفع دراسته.
بلي أكو اختصاصات راتبها جدا عالي، وأكو اختصاصات اللي بالذات اللي ما عندهم شهادات، حتى الألمان إحنا شفناهم كثير من الأحيان اللي ويانا بالعمل رواتبهم مثل رواتبنا بالضبط، وما يدفع هو مثلا، اكو امور خاصه هو مسويها كتامين شخصي كذا، هاي تاثر على مصروفه. وايضا اذا راد يعني يعمل رفاهيه اكثر، كانه كل اسبوع يروح مسرح او يروح سينما، يطلع بالسياره، البنزين كثير غالي، فراه ما راح يكفي الراتب اكيد.
يعني يعتبر على الشهادات مشلون؟
على الشهادات هذه تعتمد قيمه الراتب، ونفس الموضوع حتى لو راتب باعتبار 2000 يورو ظنيت الصافي، يعني ايضا اذا مصاريفه الترفيهيه او الكماليه كثيره فاذا ما راح يكفي، فبذلك لا راح يقتصد وراح يعمل برنامج كلش قليل. كولاج
المحطه المفتوحه. المحطه المفتوحه، وضعك الاقتصادي شلون؟ يعني مجمع ام عندك ديون؟
انا هسه حاليا يعني مجمع على مود اجازه السياقه، تقريبا مجمع 2000 إلها، لأن هي تكلف هواي والسيارة هماتين، فالدين أنا هسه أهلي دا يساعدوني بالدراسة، وحاليا ما مديون، بس إذا مدامو أهلي سانديني يعني من راتبهم، هو أصلا راتبهم قليل ويعني سانديني بها، أعتقد هسه مديون تقريبا 10,000 إذا مساعديني.
أنا ما مديون الحمد لله. إحنا نقول عندنا فد مثل، كل من يمد رجلي على قد الحافة، مو هيجي، فما أشتري حاجات غالية ولا أشتري سيارة فخامة، لا، فالجود من الموجود خلينا نقول الحمد لله والشكر، ما مديون، مجمع يعني هالمبلغ البسيط يصير عندك شغلة تصليح، غسالتك تخرب تشتري جديدة، فمو هالشغلة اللي تقول يعني راح تبني بها عمارات أو شيء، لا هذه شغلة مستحيلة، شغلة بسيطة يعني.
لا الحمد لله ما أكو دين، بس يعني مشي حالي، يعني مكفيتني أقدر أمشي حالي.
شلون تقدر تمشي حالك يعني؟ ممكن واحد يعرف؟
يعني أنا مثلا سيارة ما عندي إجازة سواق ما طالع، يعني إجازة كلش غالية، ف يعني إيجار وأكل وما أحتاجه بشغلات بسيطة. أنا بالنسبة لي ما أقدر آخذ قرض، ما عندي استعداد، لأنه ما تعرف، لأنه يضيفون على المبلغ اللي أخذه كثير، وما ضامن العملاني، لأنه في كل فترة إحنا مو ألمان بالذات، نشوف يوميا نشتغل يوميا لا ما نشتغل، معاناة كثيرة جدا جدا بالذات، لا لو كل أجنبي يعني ما مرحب به هنا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت تحيات
لأصدقائي والأهلي، وخصوصا قرايبنا بالعراق، وخصوصا عمي سلام لأن صار فترة ما شايفه.
محطة تحياتي، إما تبعت تحيات
كل أهلنا وأقاربي بالعراق وبغداد، خاصة هاي الظروف الصعبة اللي يعانون بيها، وأتمنى لهم الصحة والسلامة.
أكيد العراق دائما وأبدا في قلوبنا دائما، وحتى في تصرفاتنا وحتى في كل ما نعمله، من العراق دائما رائع.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني ir iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.